وصلا لما سبق، نستمع الآن إلى شرح الأربعين النووية لمعالي الدكتور سعد بن ناصر الشثري حفظه الله.
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. فيه دلالة على أن الأصل في العبد أنه خطاء، وأنه صاحب ذنوب ومعاصي، وأنه لا بد أن يقع في معصية، والله جل وعلا مع ذلك يغفر ذنوب العباد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاء، وخير الخطائين التوابون، كما رواه الترمذي بإسناده. وفي هذا الحديث دلالة على أن تكرار خطأ العبد وتكرار معصيته لا تمنع من توبته ولا تمنع من قبول التوبة، لقوله: تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا أذنب ذنبا فقال: يا ربي، إني قد أذنبت فاغفر لي. فقال الله جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، اشهدكم أني قد غفرت له. ثم عاد العبد فعمل الذنب، فقال الله عز وجل: فقال العبد: يا ربي، إني قد عملت قد أذنبت فاغفر لي. فقال الله عز وجل: قد علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت له. ثم عاد فأذنب فقال مثل ذلك، فقال الله عز وجل: قد علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب. ومما يدل عليه الحديث أن الذنوب لا يغفرها إلا الله، فمغفرة الذنوب هي لله جل وعلا، هو الذي يغفرها، وأما من سواه فإنه لا يغفر الذنب، كما قال جل وعلا: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة يعني كبيرة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. فمغفرة الذنوب لله جل وعلا. وانظر إلى حال أولئك الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، فإنهم لما ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، حينئذ تاب الله جل وعلا عليهم. وإذا أغلقت الأبواب في وجه العبد فلم يبق له إلا الله جل وعلا فتوجه إليه سبحانه، فإن من عادة الكريم أن يغفر ذنب عبده وأن يتجاوز عن سيئاته وأن يعطيه سؤله، وهذه من رحمة رب العالمين بعباده. ولذلك نقول في الدعاء: اللهم لا منجأ ولا ملجأ منك إلا بك. فنحن لا نتمكن من أن نفر من أقدار الله المؤلمة وما قدره الله جل وعلا مما لا ترغبه نفوسنا إلا باللجوء إليه. ولذلك يقال: من خفت منه فاهرب منه إلا الله، فإذا خفت منه فاهرب إليه جل وعلا. وهذه المقالة أيضا فيها ما فيها، لأن كمال الإيمان أن يجعل العبد مخافته من الله وحده، فلا يخاف من أحد سواه، كما قال جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالمقصود أن مغفرة الذنوب هي عند الله جل وعلا. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي الحديث دلالة على أنه مهما كثرت ذنوب العبد وخطاياه ومهما أسرف على نفسه فإنه لا يصح أن يقنط من رحمة الله، فإن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي الحديث دلالة على أن من طبيعة الإنسان الخطأ والزلل، وأنه لا يسلم من الخطأ أحد، وهذا يجعلك إذا أخطأ الناس عليك أن تتجاوز عنهم وأن تصفح عنهم، لأنك تعلم أن الله جل وعلا قد خلقهم بهذه الصفة، وحينئذ فإذا وقع شيء من زللهم فتذكر زللك، فكما أخطأت فكما أخطأوا عليك قد أخطأت على غيرك، وحينئذ فتعفو عمن ظلمك وتعفو عمن أخطأ في حقك أو قصر في جنابك، لأنك تعلم أن المغفرة في هذا وأن عفو الإنسان عمن أخطأ عليه من أسباب عفو الله جل وعلا عنك، فإن الجزاء من جنس العمل كما ورد بذلك نصوص كثيرة. وقوله فاستغفروني أغفر لكم، أي اطلبوا مني مغفرة الذنوب، فإنكم متى طلبتم مني ذلك غفرت لكم. والاستغفار من أعظم الأعمال الصالحة التي لها أجر عظيم وثواب جزيل في الدنيا والآخرة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ له في المجلس الواحد 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه. والأنبياء عليهم السلام كانوا يدعون أقوامهم إلى الاستغفار والتوبة، ويبينون عظم فائدته في الدنيا والآخرة. قال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وكما قال جل وعلا على لسان هود عليه السلام أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ولذلك من جاءه شيء من المصائب فليعلم أن هذه المصيبة إنما جاءت بسبب ذنبه، لأن الله عادل، وطريق التخلص التخلص من سبب هذه المصيبة، وهو التخلص من الذنب، والتخلص من الذنب بالاستغفار، بالاعتراف بين يدي الله بأنك مظلم، بأنك ظالم ومذنب وقد أخطأت السبيل، وبالاعتراف بين يدي الله بعظم نعم الله عليك، وبسؤال الله أن يغفر لك ذنبك. وانظر إلى دعاء ذي النون عليه السلام، فإنه كان دعاؤه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اعتراف بالذنب. والنصوص في دعوات الأنبياء كثيرة عديدة، وكان من أعظم الآيات التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آخر سورة البقرة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ومما يستغفر الإنسان منه تفويته للأوقات وعدم استعمالها في طاعة الله تعالى، فإن العبد إنما خلق من أجل طاعة الله جل وعلا، فإذا فوت العبد شيئا من وقته ومن حياته في غير ما خلق له فهذا تقصير منه، ولذلك شرع للعبد أن يستغفر من عدم استعمال جميع أوقاته في طاعة الله جل وعلا. وقوله في هذا الحديث يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، فيه دلالة على أن الله جل وعلا غني قادر، لا يستطيع أحد من الخلق أن يلحق به أي شيء من أنواع المضار، وذلك لكمال غناه جل وعلا. والنصوص الدالة على أن الله جل وعلا هو المتصرف في الكون كثيرة، فهذا يدل على أن الله جل وعلا أعظم وأكبر من أن يتمكن أحد من إلحاق الضرر به، فإنك يا أيها العبد مخلوق لله، ولن تتمكن من فعل شيء إلا بإعانة الله لك عليه. ومن ثم فكيف تروم إلى مضرة ربك جل وعلا؟ وهكذا في النفع، فإن الله غني عن عباده، والعباد هم الفقراء إلى الله. فإذا كان العباد هم المحتاجون إلى الله فإنهم لن يتمكنوا من نفع الله جل وعلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، أولكم يعني منذ خلق بني آدم ومنذ خلق الجن، وآخركم يعني من سيبقى إلى قيام الساعة، الجميع، لو اجتمع الخلق كلهم من الإنس والجن من أولهم إلى آخرهم، لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله جل وعلا. وهذا يدل على كمال غنى رب العالمين، وأنه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى طاعة من أطاعه، بل الذي يستفيد من الطاعة هو العبد نفسه. فرب العالمين يثيب العباد على طاعاتهم تكرما منه جل وعلا، ورب العالمين من فضله ورحمته يحب طاعة المطيع ويرضى عن الطائع، لكن ليس لحاجة منه إلى طاعة العباد، فهو الغني جل وعلا. وقوله على أتقى قلب رجل واحد فيه دلالة على أن التقوى منشأها القلب، وأن القلوب هي التي تنشأ منها التقوى. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم. ولذلك على العباد أن يحرصوا على تصفية قلوبهم لتكون بذلك محلا للتقوى، فإن التقوى شيء عظيم لا يجتمع مع ما يضاده وينافيه. ومن هنا علينا أن نطهر قلوبنا لتحل فيها التقوى، وهذا هو الذي يجعل بعض الناس لا يستفيد من شهر رمضان. وذلك أن من فائدة الصيام تحصيل التقوى في القلوب، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لكن إذا كان القلب مليئا بما ينافي التقوى ويضادها، فحينئذ لن تتمكن التقوى من الدخول إلى القلب. ومما يضاد التقوى أن يكون الإنسان مريدا بعمله الدنيا، فإن إرادة الدنيا تنافي صفة التقوى فلا تجتمع مع القلب. ومن ذلك أيضا أن تكون القلوب مليئة حقدا وحسدا وبغضا لعباد الله، فهذا مما ينافي التقوى، فلا يجعل التقوى تحل محل هذه مع هذه الأمراض. وقد يكون القلب فيه جانبان: جانب تقوى وإيمان، وجانب نفاق، وجانب معاص وأمراض قلوب. ولذلك يكون جزء منها للتقوى والإيمان، ويكون جزء منها لما سوى ذلك. وقد يكبر هذا الجزء ويصغر الآخر، وقد يكون الأمر بالعكس. ولذلك على العبد أن يحرص على تنقية قلبه من الفجور، ومن إرادة غير وجه الله، ومن أمراض القلوب، أمراض الشهوات والشبهات، حتى تتمكن التقوى من القلب، خصوصا في هذا الشهر المبارك. فإن هذا الشهر من معانيه ومقاصده وفوائده تحصيل التقوى في القلوب، ولذلك علينا أن نطهر قلوبنا لتحل التقوى فيها. ومثال هذا مثل البيت أو الغرفة، إذا كانت مليئة بالأغراض الدنيئة السيئة هل تتمكن من إدخال أمور طيبة في هذه الغرفة المليئة بالأمور السيئة؟ لن تتمكن من ذلك حتى تقوم بتنقيتها وتصفيتها، فتكون بذلك ممن يتمكن من إدخال الخير في ذلك المحل. وهكذا بالنسبة للقلوب، ولذلك فعلى العبد أن يتفقد قلبه وأن يعود إليه وأن ينظر إلى أمراضه فيزيلها واحدا واحدا، وأن ينظر إلى ما ينمي حياة القلب فيضعها في قلبه. ومن ذلك مثلا أن يضع الرضا بقضاء الله وقدره في قلبه، أن يضع الرضا عن الله في أمره وفي تصرفه في كونه في القلب. ومن ذلك أيضا أن يجعل الخوف من الله في قلبه، وأن ينفي عن القلب مخافة أحد من الخلق. ومن ذلك أيضا أن يزرع الرجاء في القلب وحسن الظن بالله جل وعلا في القلب، فإن الله جل وعلا عند ظن عبده به فليظن العبد به ما شاء. وقوله في هذا الحديث يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، فيه دلالة على أن الفجور مصدره القلب أيضا، ولذلك علينا بتصفية قلوبنا. وفي هذا الحديث من الفوائد غنى رب العالمين عن طاعة الطائعين، فهو جل وعلا لا يضره توجه العباد إلى غيره، ولا يضره طاعة العباد لعدوهم الشيطان. وقوله في هذا الحديث يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فيه أن الله جل وعلا غني، وأن إجابة الدعاء وإعطاء العباد سؤلهم لا ينقص من ملكه شيئا. وقد جاء في الحديث أن يد الله ملأ لا تغيضها نفقة، وقال سبحانه ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندكم يكمل وينتهي، وما عند الله جل وعلا لا يكمل لا ينقص أي شيء. وهذا لكمال غنى الله جل وعلا. ولذلك فإن الله جل وعلا يرضى عن العبد متى سأله، فإذا سألت الله جل وعلا رضي عنك، لأنك إذا سألته فأعطاك سؤلك لا ينقص مما عنده شيئا. وبينما العباد إذا سألتهم أنقصت ما لديهم. ومن هنا فينبغي أن يكون السؤال لله جل وعلا وحده دون من سواه. وقوله في هذا الحديث يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فيها أن جميع أعمال العباد محصاة عليهم، وأنه لا يترك من عملك شيء إلا وقد كتب عليك، كما قال سبحانه إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكما قال جل وعلا قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فمن هنا ينبغي بالعبد أن يحرص على تنقية صحيفته، وإذا وقع فيها شيء فلينقها ما دام في الدنيا قبل أن يأتي يوم الحساب. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وقوله جل وعلا في الحديث القدسي ثم أوفيكم إياها أي أجازيكم عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن هنا فعلى العبد أن يحرص على تقديم عمل صالح ينفعه في آخرته. قال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. ومن هنا فينبغي بالعبد أن يكون حريصا على تقديم عمل صالح قبل موته وقبل يوم الجزاء. قال: فمن وجد خيرا فليحمد الله، أي من وجد عملا صالحا في صحيفته فليحمد الله أن وفقه على الخير. وهذا أحد التفسيرين لهذا اللفظ. والقول الثاني: من وجد خيرا أي من الجزاء في الدنيا فليحمد الله، فإن الله هو المتفضل عليه. وفي هذا دلالة على أن المؤمنين لهم العاقبة الحميدة في الآخرة، ولهم العاقبة الحميدة في الدنيا أيضا فضلا من الله وتكرما، كما قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقوله: ومن وجد غير ذلك، أي وجد غير الخير، ولم يذكر الشر لئلا احتقارا له من جهة، وبيانا أنه ليس مقصود رب العالمين من جهة أخرى، فإن الله جل وعلا لا يقدر الشر لذاته، وإنما سبحانه يجعل الشر ويقدره لما يترتب عليه من الخير الذي هو أعظم منه. فخلق الشيطان مثلا وإن كان شرا لكن يترتب عليه منافع عظيمة وخيرات كثيرة، من أعظمها مجاهدته في النفس، فإذا جاهدت عدوك الشيطان كنت ماجورا مثابا، وهذه حسنة وعمل صالح تفضل الله به عليك. وإذا لم تستجب له وجاهدت أولياء هذا العدو فإنك حينئذ تكون ممن يعظم أجره وثوابه. ما أعظم هذا الحديث، وما أكثر الفوائد التي اشتمل عليها: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أسأل الله جل وعلا لنا ولكم جميعا الهداية. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم دلنا وارشدنا، اللهم إنا جائعون فأطعمنا، اللهم إنا عارون فاكسنا، اللهم إنا نخطئ ليلا ونهارا وأنت تغفر الذنوب جميعا فاغفر لنا. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تجعل قلوبنا على أحسن أحوالها وعلى أتقى قلب رجل واحد. اللهم إنا نعوذ بك من فجور القلب. اللهم يا حي يا قيوم نسألك خيري الدنيا والآخرة، أنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا ممن يجد خيرا، ولا تجعلنا ممن يجد غير ذلك، لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: متى يبدأ دخول الاعتكاف؟ هل من صلاة المغرب أو من صلاة الفجر؟
الاعتكاف عبادة وقربة وعمل صالح يؤجر العبد عليه، وقد قال الله جل وعلا لإبراهيم وإسماعيل: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والاعتكاف لزوم المسجد واللبث فيه من أجل طاعة الله عز وجل، وقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف في جميع سنواته، ولم يترك الاعتكاف في سنة من السنوات. اعتكف مرة في رمضان في العشر الأول، واعتكف مرة في العشر الأوسط، واعتكف في العشر الأواخر، واعتكف 10 أيام من شهر شوال اللهم صل عليه وسلم، واعتكف أصحابه وأزواجه من بعده رضوان الله عليهم. والاعتكاف إذا أراد الإنسان أن يعتكف 10 الأواخر فمتى يدخل معتكفه؟ جمهور أهل العلم قالوا بأنه يدخل معتكفه بعد قبيل غروب الشمس ليلة 21 من شهر رمضان، قالوا لأن ليلة 21 هي من 10 الأواخر، ولأن ليلة 21 يحتمل أن تكون ليلة القدر، فإنه قد ورد في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه أري ليلة القدر يسجد في صبيحتها على ماء وطين، فلما جاء في صباح يوم 21 صلى صلاة الفجر على أثر سماء نزلت بهم، فوقف المسجد في المحراب، فكان صلى الله عليه وسلم يسجد على ماء وطين، فدل هذا على أن ليلة القدر يحتمل أن تكون ليلة 21 كما كانت في تلك السنة. وطائفة من أهل العلم يقولون بأن اعتكاف 10 لا يبتدئ إلا بدخول إلا بالفجر من يوم 21، واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث عائشة في الصحيح قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ثم دخل معتكفه. وإذا دخل الإنسان المعتكف من غروب الشمس يوم 20 فهو أولى به وأحوط وأكمل لعبادته.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل له مال عند الدولة ولكن لم يعطوه علما بأنه حقه، فعرض له شخص أن يستخرجها له بشرط أن يعطيه نسبة منها، فهل هذا جائز؟
هذا على نوعين: النوع الأول أن يكون هذا الأجر أجرة على التعقيب، وذلك أن مثل هذه المعاملات تحتاج لمن يعقب عليها ويراجع فيها، فإذا كان صاحب الحق مشغولا وكل وكيلا من أجل أن يأخذ حقه ومن أجل أن يتمكن من مراجعة هذه الدائرة، فمثل هذا جائز لأنه عقد إجارة ومنفعة معلومة، وليس فيها استعمال ولا استغلال للوظيفة العامة. والنوع الثاني أن يعطى هذا لأحد الموظفين من أجل أن يقوم باستخلاص حق هذا الشخص، فمثل هذا رشوة، وهو من هدايا العمال التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، وهو نوع من أنواع ما يدخل في قوله تعالى: ما كان لنبينا أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. وإذا تقرر هذا فلا يجوز للإنسان أن يعطي مثل هذه النسبة لمن كان كذلك، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي. وإذا كان هذا حقه وقد امتنع المسؤول من إعطائه من حقه من أجل أن يحصل على جزء منه، فإن عليه أن يخبر الجهات الرقابية التي تراقب مثل هذا الموظف ليتمكنوا من القبض عليه ومن أخذه بالجرم المشهود ومعاقبته بما يناسبه من العقوبة، وليكون ذلك سببا في إزالته عن الناس وإراحة أصحاب الحقوق منه. وأما لو سكتنا عن مثل هذا الموظف، سكت أنت وأعطيته جزءا من حقك، وسكت أنا وأعطيته جزءا من حقي، وهكذا فإنه لن تستقيم أحوال الناس ولن تنتظم، وإنما تنتظم إذا تعاوننا على البر والتقوى بالدلالة على من كان كذلك، بالدلالة على هؤلاء المجرمين الذين يأكلون المال بالباطل. نعم.
وفي هذا القدر كفاية، ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.